بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نشرع الآن في الدرس الثاني في هذا اليوم الثلاثاء الموافق في 9 من ذي القعدة من سنة 38,400 للهجرة المشرفة. وصلنا إلى عند قول المصنف على، أي على الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرض. إذن على حرف جر، أصلا هو مشتق من العلو، مشتق من العلو، على يعلو، فاتخذوا هذا على، اشتقوا منه حرفا ووضعوه على 3 أحرف فأصبحت على من العلو. فعلى معناها الاستعناء الاستعلاء، وفي معناها الوعاء، تقول في الدار أي الوعاء، وعلى الدار أي الاستعلاء. فقال على الورى، قال على الورى، ما معنى الورى؟ الورى على وزن فتى، والورى هم الخلق، والورى هم الخلق، ومعنى الورى من الستر. فتقول وارى الشيء بمعنى ستره، ومنه قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وقوله ومنه أيضا قوله تعالى حتى توارت بالحجاب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا ورى بغيره، يعني أن يظهر أنه يتجه إلى مكان ثم وإذا به يفاجئ العدو بيتجه بمكان آخر، وكلها تشترك في هذا المعنى وهو الستر والخفاء، وهو الستر والخفاء. إذن هو من الشيء المستتر. ومنه أيضا قوله تعالى فليكون من ورائكم، وكذلك ومن وراء إسحاق يعقوب، أو من وراء جدر، أنه لم يظهر بعد، أنه لم يظهر بعد. وكذلك في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، هل كانوا هم يسيرون إلى الوراء أم يسيرون إلى الأمام؟ كانوا يسيرون إلى الأمام. طيب إذن كان أمامهم أم وراءهم؟ كان أمامهم، فعبر هنا بالوراء عن الخفاء، أي كان هناك ملك أمامهم يأخذ كل سفينة غصبة. وكذلك في قوله تعالى بعدما ذكر أصناف العذاب لأهل النار قال ومن ورائه عذاب غليظ، يعني أنه سيأتيه عذاب شديد لم يره بعد. فاستخدم هنا الورى كلها بمعنى الستر وبمعنى الخفاء، فقد تكون أمام وقد تكون في الخلف، ولكن الجامع بينها جميعا هو معنى الستر.
الجن والجنم على اعتبار أنه يختفي
الاختفاء، جن الليل، الجن، الجنون، الجنون كلها ستر، ستر العقل عدم الرؤية، جن الليل خفاء الرؤية، فكلها تجد فيها معنى الاجتنان. اجتنان الجنة لكثرة شجرها والتفاف شجرها فأصبحت جنة، واضح؟ فلذلك الشجر الملتف، فلذلك حيثما وجدت مشتقات جنة ستجد أن هناك سترا بسبب أو شيئا خفيا. كذلك الورى هنا بمعنى الخفاء، أنهم مخلوقون. طيب الآن ما معنى الورى؟ الآن أين الاجتنان والستر في هذا؟ قالوا ملحظ الستر في الورى أنها الورى تستخدم في البشر الذين يسكنون الأرض الآن، ليس في سلفهم المتقدم الذي هلك ولا في خلفهم الذي سيأتي. لماذا سموا بذلك؟ لأنهم يسيرون على الأرض فكأنهم يخفونها في وجودهم عليها، فكأنها يخفونها في وجودهم عليها. فلذلك نسلك الذي يأتي لا يعد من الورى، ولا الذي تقدم يعد من الورى، لأنهم لا يلحظ فيهم معنى الستر للأرض. لذلك هذه الاشتقاقات دائما تلاحظ أن المصدر هو موجود في كل الاشتقاقات التي تشتق منه، واضح. الصيام موجود في صام عن الكلام وصام عن الطعام وهو الترك. واضح. الصلاة بمعنى الدعاء كذلك تجدها في الدعاء بالألفاظ، وتجدها كذلك في الصلوات الخمس، وتجدها في الأذكار، وتجدها في غير ذلك من العبادة. فلذلك دائما تلاحظ أن المصدر في المشتقات التي تشتق منه هنا قدر مشترك بينها جميعا، إلا إذا استخدم اللفظ في غير ما وضع له في اللغة. كان تستخدم الجناح مثلا للدلالة على الرحمة بقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فالجناح هنا لا يتبادر إلى الذهن الذي هو عضو الطائر الذي له ريش ويضم أطرافه تحته، إنما هو هنا دلالة استعمال تختلف عن الدلالة المعجمية التي في المعجم التي هي دلالة الوضع، إنما هو دلالة استعمال الآن من أجل أن يبين لك كن مع والديك وضمهما إليك، ليس أنت في بلد وهما في بلد، كن معهما وضمهما إليك كما يضم ذلك الطير الرحيم أفرخه بذلك الجناح. واضح. عندما أحد يقول لك أنا محتاج، مبتدأ وخبر، ما معناه؟ أعطني. هل أعطني منطوق في اللفظ؟ ليس منطوقا. عندما تقول فلان لا يفارقه جواز سفري، هل يعني أنه ينام ومعه الجواز؟ هل يعني يغتسل ومعه الجواز؟ إذن أنت استخدمت هذه الكناية لبيان أنه كثير السفر، إذن هي دلالة متبادرة للذهن، هي دلالة متبادرة للذهن. كذلك طويل النجاد، لا تلحظ في وصفه أن له نجادا أو طويلا، إنما أنت تلاحظ أنه طويل القامة. لماذا؟ إذن الدلالة الوضعية تختلف عن دلالات الاستعمال، تختلف عن دلالات الاستعمال. والاشتراك من دلالات من دلالة الوضع، ولكن المستعمل أو المتكلم لا يوجد عنده مشترك، لأنه يتضح يعرف قصده. يعني في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء معروف إما الطهر أو الحيض يعني في اللغة، لكن عند الله يعلم أنه إذا كان في الطهر أو في الحيض، فالله تعالى ليس عنده مشترك. بالنسبة لله لا يوجد مشترك لفظي، لأنه أعلم بمراده سبحانه وتعالى وقصده في كلامه. قال على الورى توحيده، أي سبحانه وتعالى فرض على الورى توحيده، فقد فرض التوحيد. وأصل التوحيد هو من الفعل وحد، وأصل التوحيد هو من الفعل وحد، والفعل وحد من الفعل وحد، من الفعل وحد. ومعنى والوحد هو الشيء المنفرد الذي ليس له مثل، هذا هو الوحد. وقال النبيغة في معلقته كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحدي وحدي، على مستأنس وحدي. يصف بقرة الوحش التي أراد أن يسافر عليها ليعتذر للنعمان، فيصفها بهذا المشهد كأن رحلي، الرحل اللي هو موطن المسافر الذي يعده للنزول فيه. وقد زال النهار بنا، أي وقت الظهر وقت الزوال، كأن رحلي وقد زال النهار بنا. فيصف اللي هو بقرة الوحش اللي هو في هذا اليوم اللي هو لذي الجليل، اللي هو الجليل على مستأنس وحيدي، فقال بذي الجليل على مستأنس وحيدي أو وحدي. ما معنى وحد المنفرد؟ طب العرب أحيانا تأتي على الواو وتقلبها همزة للتسهيل، يعني بدلا من حرف العلة الواو أسهل أن تقول بدلا من وا و أ. واضح. فلذلك قالوا أسماء مثلا أصلها أسماء، واضح، فقلبوها إلى الهمزة، تقول ورخ أرخ مثلا، واضح. إذن يقلب هنا الواو إلى همزة، قد يقلبها إلى تاء، مثل تجاه بدلا من وجاه، تراث بدلا من ورث، فينتقل دائما من الواو إلى حرف أسهل منه. فقال كان رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي، أي على بقرة لا مثيل لها. والوحد قلبها اللي هي إحنا نقول أحد، نقول إيه أحد، فالأحد أصلها وحد، وقلبت الواو إلى همزة فصارت إيه أحد. والأحد لا يعني أن له مثلا، يعني ليس له مثل، فتقول فلان لا يقدر عليه واحد، فلان لا يقدر عليه أحد. ما الفرق بين فلان لا يقدر عليه أحد وفلان لا يقدر عليه واحد؟ فإذا قلت فلان لا يقدر عليه واحد، إذن أرسل له ثلاثة أربعة، أرسل اثنين. طيب لو قال لك فلان لا يقدر عليه أحد، لا أحد يستطيع، واضح. إذن أحد هي من وحد، إذن نقول قل هو الله أحد، يعني أحد أي لا مثل له ولا يشابهه ولا يدانيه، لأنه من وحد، واضح. فهذه طبعا من قصيدة النابغة في اعتذاريته للنعمان، والتي هي من المعلقات التي يبدأ بقوله فيها: يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سليف الأمد. يا دار ميت، دار هي المساكن ومنزل العشيرة ومكان الدوري، ومكان الدوري واضح اللي هي الدار يدور لكثرة الدوران فيها، والحارة من حارة يحور أي كثرة الحور فيها، إنه ظن أن لن يحور يرجع، كلا، واضح. طيب الحور جمع حوراء تجمع على حور، وعوراء عور عور. طيب أعور عوران، واضح. الآن يقول يا دار ميت بالعلياء فالسند، ميا علم على امرأة، بالعلياء المكان المرتفع، السند اللي هو طريق يتعرج به ويوصل به إلى المكان المرتفع، أقوت، وأقوت معناها من حالة الافتقار وأنها أرض قفراء، أقوت أي أنها في حالة أنها أرض قفراء، لذلك الله عز وجل قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. من هم المقوون؟ هم الذين ينزلون بالقفار أثناء السفر وهم المسافرون، ومتاعا للمقوين وطال عليها سالف الأمد اللي هو الزمن الماضي والدهر الماضي. طبعا هذا المكان الذي هو سالف، الذي هو يعني يتكلم فيه النابغة، هو المكان اللي هو بذي الجليل. الجليل مكان فيه أعشاب طويلة، أعشاب طويلة، وكان هذا اللي هو بقرة أو ثورة ثور الوحش، كان يعني قد لقيه كلبان، كلب اسمه ضمران وكلب اسمه واشر، فقام ضمران بمهاجمة بقرة الوحش، فبقرة الوحش طعنت ضمران في كتفه، في كتفه، فقال اللي هو عن ضمران يصف اللي هي ثور الوحش، قال فشك الفريصة بالمدرة فأنفذها طعن المبيطري إذ يشفي من العضد. فشك الفريصة اللي هي لوحة الكتف، وشك اللي هي بهذا القرن، الفريصة، وإحنا نقول ترتعد فرائصه، يعني الفريصة الأكتاف بالمدرة القرن، فأنفذها أي أنفذ قرنه طعن المبيطري إذ يشفي من العضد، يعني مثل الطبيب البيطري البارع لما يشفي من المرض. وطبعا طعن هنا نائب عن مفعول مطلق، المفروض فأنفذها إنفاذا، فجاء بين فأنفذها طعن. عد الكلب الثاني اسمه واشق، قال لما رأى واشق إقعاص صاحبه وأن لا سبيل إلى عقل ولا قود، يعني لا فدية ولا قصاص، ومات موتا سريعا، الإقعاص والموت السريع. قال لما رأى واشق إقعاص صاحبه وأن لا سبيل إلى عقل ولا قود قالت له النفس إني لا أرى طمعا وإن صاحبك لم يسلم ولم يصد. فطبعا انظروا التصوير الجميل لبقرة الوحش، ثم قال بعد ذلك فتلك تبلغني النعمانة إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد وفي البعد، مع بعض يعني روايتين، إنه في الأدنى إنه له فضلا على الناس في القرب وفي البعد، والبعد بتكون على مثل حارس حرس، خادم خدم، البعد اللي هو البعيد المبتعد باعد. لذلك هذا هو الشعر. فعندما نأتي يأتي النظامون وينظمون الفقه بالمنظومات أكيد سيغضب الشعراء عندما يكونون يعيشون هذه الصور، ثم تأتي بعد ذلك إلى منظومات فقهية بالتأكيد سيفتقرون ما كانوا يشعرون به عند قراءتهم وإنشادهم الشعر، وبالتالي نحن نعذرهم، لكن هذا لحاجة من حاجات العلم وهو تدوين العلم وحفظ العلم. إذن قال على الورى توحيده، أي فرض توحيده سبحانه وتعالى على الورى. والتوحيد هو أركان الإيمان وما يتعلق بها، التوحيد باختصار هو أركان الإيمان وما يتعرض أو وما يتعلق بهذه الأركان. وهنا نلحظ أن المؤلف عندما أراد أن يطلع ببيان أحكام العقيدة أولا أنه برع في الاستهلال، وبراعة الاستهلال تعني أنك إذا أردت أن تخطب خطبة فإنك تأتي بمقدمة تشعر السامع بالموضوع الذي ستتحدث به. لو قل مثلا واحد سيشرح الفاعل في النحو يقول الحمد لله الخافض الرافع النصب الآيات على قدرته، إذن هو سيتكلم عن الخفض والرفع والنصب، وهذا من شؤون النحاة. طيب لو واحد أراد أن يخطب عن الزواج قال الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى، طيب معناته سيتكلم عن الزواج. طيب واحد في مثلا خطبة عن في خطبة عزاء يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، صح؟ إذن ستجد أن هذه البراعة تعني أن الخطيب أو المتكلم أشعر بموضوعه من مقدمته، أشعر بموضوعه من مقدمته. فهذا هو المعنى من براعة الاستهلال، وقد جاء المصنف والناظم رحمه الله بما يدل على براعته في الاستهلال، فقال توحيده. إذن التوحيد هو أركان الإيمان وما يتعلق بها، أو هو علم تعلم به أو تثبت به صفات الله سبحانه وتعالى ومسائل الاعتقاد، وتدفع عنها الشبهة بالدليل، وتدفع عنها الشبهة بالدليل. ثم قال توحيده وحرض، إذن فرض التوحيد وحرض على امتثال أمره عباده، إذن حرض عباده على امتثال أمره. إذن كلمة حرض، حرض هنا أصلها من الحرض، من الحرض، والحرض معناه الهلاك، ومنه قوله تعالى
تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا،
أي حتى تكون مشرفا على الهلاك لكثرة ما تذكر يوسف عليه السلام ومحبتك ليوسف عليه السلام. طيب، إذن إذا قلنا إن التحريض الذي ذكره المؤلف هنا هو من الحرض، من الحرض، وما معنى الحرض؟ الهلاك. والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول في معنى قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال؟ ما معنى حرض؟ أي فليشرفوا على الهلاك. حرض، ما معنى حرض؟ هو الاستنفار. طيب إذا كان الحرض هو الهلاك، فما معنى حرض؟ أهلك. طيب، حرض هنا التضعيف، حرض الحرض معناه الهلاك. ما معنى حرض؟ هذا نتكلم فيه عن معنى التضعيف. حرض إذا جاءت إلى جاء هنا التضعيف، لابد من فهم معنى التضعيف. ما دلالة التضعيف؟ ما دلالة التضعيف في هذه الكلمة؟ سأتي إلى موضوع التضعيف وآتي ببعض الأمثلة ثم نستخلص منها ما معنى التضعيف. نقول من السنن تشميل العرض. ما معنى تشميل؟ الدعاء له. تشميت من أي فعل؟ شمت. ما معنى شمت؟ أنه وقع منه واقعة وحدث فشمت منه، شمت به. طب ما معنى تشميت؟ طيب، التشميت معناها إزالة الشماتة، إزالة الشماتة. يعني التشميت التضعيف أنه يزيل الشماتة، فمن عطس في حضور الناس وقد فعل ما فعل فهذا يوجب من الناس أن ينكروا عليه. فماذا وجب علينا الآن؟ أن نزيل هذا الإنكار ونرفع عنه الحرج لما بدر منه، فقد يشعر بالحرج لما بدر منه وهو أمر ليس بطاقته أن يمنعه. فنقول التشميت تضعيف يزيل الإزالة، أي لا تشمت به. كيف لا تشمت به؟ قل له يرحمك الله، فهذا أنك تزيل الشماتة به. طيب، لو قلنا مرض، ما معناها؟ هذا ممرض، هذا يعمل ممرضا، إزالة المرض، إزالة المرض، إزالة المرض. طيب، زبال من الفعل زبل، ما معنى زبل؟ أزال الزبالة، أزال الزبالة. إذن التضعيف هنا هذا يسمى تضعيف الإزالة،
القاسطون
هذيك بالهمزة، أما القاسطون فكانوا لجهنم. حرض أصل القاسط الظالم، فإذا أردت أن تقول تزيل الظلمة تقول أقسط، كن من المقسطين. ما معنى المقسط؟ الذي يزيل الظلمة، من أقسط. طيب، أعجم الكتابة، أزال العجمة، همزة الإزالة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، طب هي خافية، هي أكاد أخفيها ولا أكاد أظهرها؟ أكاد أظهرها، أي أكاد أزيل خفاءها، أكاد أزيل خفاءها، واضح؟ أكاد أزيل. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في الرمضاء فلم يشكن، من الفعل أشكى، أي لم يزل شكوانا، لم يزل شكوانا. عاتبني فأعتبته، أي أزلت عتبه، هذه همزة الإزالة، هذا تضعيف الإزالة. لذلك الله عز وجل يقول عن أهل النار وما هم من المعتبين، أي لا يزال عتبهم. يعني قولوا نحن كنا وكان ظرفنا وسمعنا آباءنا وأتانا مخبر فلان وتكلم معنا فأخبرنا، نقول له وما هم من المعتبين. إذن أنت لن تستعتب، لن يقبل منك العتب، اذهب فقد فعلت ما فعلت. إذن هذا معنى زبال، ممرض، شمت يشمل. قد حرض أي أزال الحرض وهو أزال الهلاك، أي أزال الهلاك. كأنه يقول للمسلمين إن التحريض على القتال هو إزالة للهلاك، فإن الهلاك في القعود، فإن الهلاك في القعود، واضح؟ فإن الهلاك في القعود. طب لو قلت مثلا الله يخليك، الفعل خلاك، الفعل خلاك، ما معنى خلاك؟ والله يخليك يتركك. طيب خلا الترك، اذا اعتدت للتضعيف ابقاك. اذا الله يخليك، الله يبقيك، الله يبقيك. ما معنى يخليك؟ أي يزيل خلاءك، أي لا تبقى وحدك. فإذا قلت الدلالة الوضعية الله يخليك، يعني الله يبقيك، أي ما معناها؟ أي أنه لا يتركك. لو قلت لأحد خلاك ذم،
أنا لا يوجد عندك ذم، فخلاك أبقاك، لأن هذا التضعيف هو تضعيف الإزالة. قد
هذا الآن أنت تقول دعاء، يعني داخل مفعوله. قد خلا يخلو لازم. طيب خلا خلاه متعدي، متعدي. كيف نميز المتعدي؟ المتعدي أنه يأخذ حرف هاء بعده، ضربته، كتبته، شربته، طيب ذهبته، لمته، لمته على السرير، لمته. علامة الفعل المعدى أن تصل هاء غير مصدر به نحو عمل. فإذا أردت أن تعرف الفعل المتعدي من الفعل اللازم فأتي بحرف هاء بعده، فإذا قبل الهاء فهو متعدد، واضح؟ وإن لم يقبلها
فهو لازم. فهو لازم مثلا التضعيف على الفعل اللازم
يفيد عكس المعنى. أما ليس بالضرورة أن يكون متعديا، تحول متعديا، واضح؟ لكن في الأمثلة التي أتينا بها كلها تعدد، شمته
لما دخل،
شمته. قد يكون التضعيف لتكثير الفعل، لكن حذقوه، حذقوه التكثير وليس الإزالة، واضح؟ لقد حرقوه، إذا كبر فكون يكون الزلزلة إذا زلزلت زلزلة زلزلة تكرر، فكون يكون كبة 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 مرة بعد مرة على وجهه، فكبر كبو. فالتضعيف يعطيك تكثير الفعل، يعطيك تكثير الفعل ويعطيك ضده. انظر إلى مثال هجدة، ما معنى هجدة؟ نوما تهجد، ترك النوم. قد صلى يمكن معناها دعا، معناها ايه؟
دعاه. طيب لو قلت لك الصلاة الذي هو الصلي بالنار،
الصلي
بالنار والتعليم به، فقلت لك صلى أي أزال التعليم بالصلاة، أي أزال التعليم بالصلاة، لا يصلها لا يصلها إلى الشرك، واضح؟ فقد أزال الصلاة هو التعليم بالنار. إذا لاحظوا التضعيف أيضا ماذا أعطاك من معاني.
طيب يتجنبها ويجنبها الأشقى
والأشقى،
الصلي بالنار
بالنار، صلى أزال الصلي بالنار لأنه يصلي. أنت يعني عندما تريد أن تضع شيئا وتصليه بالنار تصليه، واضح؟ من الصلي، طب صلى أزال الصلي، والمصلي المتعبد يزيل الصلي بالنار، قال لا يصلها إلا الأشقى. طيب كيف نزيل هذا الاصطلاء بالنار؟ نقول صلى، فمعنى كلمة صلى تأتي بمعنى الدعاء وكثره، وتأتي بمعنى الإبعاد من النار وهو الصلاة، الإبعاد من النار، هذه معاني، واضح؟ إذن هنا يأتي معنى التضعيف. هل هذا التضعيف له علاقة بالأحكام الشرعية؟ نعم له علاقة بالأحكام الشرعية. إذن لاحظ لو أن واحد قال في القانون التحريض جريمة، لكن عندما نأتي إلى المعنى الشرعي في الجهاد تقول التحريض، التحريض هو إزالة الهلاك. إذن هل يعقل أن يكون ما فيه هلاك المسلمين جهادا لا ينطبق على كلمات التحريض التي هي بمعنى إزالة الهلاك؟ إذن لابد أن يكون الجهاد في حماية من المسلمين، لأن الجهاد والتحريض عليه إنما هو إزالة للحرام، والتشميت كذلك والتهجد كذلك، واضح؟ وهنا يتبين لنا أهمية علم الصرف في اشتقاق الأحكام الشرعية وبناء الأحكام الشرعية. لذلك قالوا تالله تفتأ، فتئ معناها نسي، أي أنك لا تنسى. قال تالله تفتأ تذكر يوسف، طب هو تالله تفتأ، تالله تفتأ تفتأ يعني أنت تنسى ولا لا تنسى؟ طب لماذا قدرت حرف لا؟ على اعتبار أنه مضاف، يعني قلنا في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، أنتم الآن تضيفون شيئا إلى كتاب الله، تقدر لا، على أي أساس قدرتها؟
على اعتبار ما سيكون من المعنى،
على اعتبار المعنى كل واحد ومعناه. أنا بقول تالله تفتأ إذا نسي، لابد من التقدير. الآن المفسر لابد أن يكون نحويا، والمجتهد لابد أن يكون عالما بالنحو. طيب لماذا نقدر لا؟ من الشروط في اللغة العربية أن القسم إذا دخل على الفعل المضارع وكان الفعل المضارع مثبتا أن تدخله من التوكيد، فالله تفتأن لأنه مثبت، هي غرابة الإثبات. طب فإن لم يجد الإثبات فالنون هنا لا ضرورة لها. فعندما قال فالله تفتأ علمنا أنه يحلف بلا، لأنه فالله لا تفتأ لا تلحقها نون التوكيد، فاختصر فحذف نون التوكيد وحذف لا. فلما قال تفتأ إذن الجملة منفية، لأنه لو كانت مثبتة يجب إثبات النون، فلما حذف النون إذن هي منفية. هذه القواعد. قال الله تفتأ تذكر يوسف حتى مضارع المثبت، إذا دخل عليه القسم وجب أن تلحقه نون التوكيد وجوبا، وجوبا. ف طيب لما يقول واحد والله أفعل، واحد قال والله أفعل، ما معنى ذلك؟ أنه سيفعل، أنه سيفعل، فإن لم يفعل حنث، حنث في اليمين ولزمته الكفارة، لأن دلالة اللغة عندنا أن والله أفعل أن الرجل يقسم على أنه سيفعل، فإن لم يفعل لزمته الكفارة. طيب على قواعد النحو إذا فعل لزمته الكفارة، لماذا؟ لأنه لابد من تقدير، لا لأن الفعل هنا خلى من النون، إذن هو داخل على جملة منفية والقسم داخل على نفي، فلما قال والله أفعل إذن هي والله لا أفعل، فإن فعل حنث. بعرفنا نحن إن فعل لا يحنث وإن ترك ولم يفعل. إذن أيهما يقدم في كلام الناس؟ عرف الناس في أقوالهم أم عرف العرب في لغتهم أيام الجاهلية؟ في لغتهم. إذا من قال والله أفعل نقول له إذا لم تفعل حنث، ولا نعنى بقواعد النحو، لأن الناس لا يحاسبون على قواعد اللغة العربية، لأن هذا ليس مقصدا لهم. إذا أجرينا عليه قاعدة أصولية أن الناس يجري عليهم في أقوالهم عرفهم وليس العرف اللغوي. فمن قال والله لا، في الأردن مثلا اللحم يطلق على اللحم الحمراء، والدجاج لا يطلق عليه في العرف لحم، ولا يطلق اللحم على، فقال والله لا آكل اللحم، فأكل السمك، لم يحنث لأنه في عرفه، لأنه في عرفه أن اللحم لا يطلق على السمك، واضح؟ لا يطلق في عرفه، لذلك نحن نحاسبه على عرفه. لذلك مدار الأيمان على عرف الناس وعلى نيتهم. فلو أنه قصد بنيته أنه لا يأكل اللحم من البحر أو من البر أو من الجو، حرم عليه كل أنواع اللحوم، الدجاج والسمك وبقية اللحوم في البر، واضح؟ إذن الذي هو أصل يراعى في أقوال الناس هو عرفهم في كلامهم. فإذا قال مثلا بناء على هذا الأصل وجدته صدفة، لا يجوز لأنه منكر للقدر، هل يصح هذا؟ صدفة معناها على غير ترتيب موعد مني ومنه، هل تحملها على المعنى اللغوي؟ لا نحملها على المعنى اللغوي. لما أحد يقول لك كم عمرك، هل يقصد أنه من ولادة إلى الوفاء أم يقصد الآن؟ إذا العرف لا، فلماذا تتكلف وتشق على نفسك وتقول كم مضى؟ لماذا هذا؟ شيع إلى مثواه الأخير. الوضع واللغة بتقول إنه إنكار البعث، لكن هل قصد الناس من شيع إلى مثواه الأخير أنه لا يوجد بعث؟ لا يقصدون ذلك، إنما يعتبرون هذا آخر محل من محل الدنيا له، آخر محل من الدنيا، يعني بعد ذلك لن يقوم من قبره ليسكن في مكان آخر، واضح؟ إذا تراعى في أقوال الناس أعرافهم. طب لو واحد قال لعنة الله على إسرائيل، ماذا يتبادر إلى الذهن؟ الكيان المعتدي. عندما نأتي الآن وأحدهم قال بأجواء محمومة بين المسلمين والمعتدين على مقدساتهم فقال لعن الله إسرائيل، ولما هو يقرأ سورة يوسف وبيضت عيناه من الحزن، كم يبكي على يعقوب؟ يبكي على يعقوب ويحب يعقوب. هل هذا عندما يقول لعنة الله على إسرائيل يقصد يعقوب؟ طبعا لا، ما هي بالعرف الشرعي اسم إسرائيل على من؟
يعقوب.
طيب بالعرف الناس في كلامهم عرف إسرائيل مين هو إسرائيل؟ الدولة المعتدية. هل يجري على الناس عرف الشرع إسرائيل هو يعقوب، ولا يجري في أعراض في عرضهم وهو دولة الاعتداء والبغي على المسلمين؟
المصطلحات
القاعدة الأصولية ليس فيها انقصب. القاعدة الأصولية على الناس يجري عليهم عرفهم في أقوالهم في ألفاظ الشرع، يجري عليه عرفه في أقوال الوحي والسنة عرف الشارع. الآن كلام العرب في الجاهلية يجري عليهم الوضع اللغوي، لما تأتي تقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة المشروعة التي هي الابتداء بالتكبير الانتهاء بالتسليم بشروط مخصوصة، يجوز لي أن أخليها الصلاة على النبي؟ ليه؟ لأنه في عرف شرعي كتب عليكم الصيام، هل يجوز لي أن أحمله على الصيام عن الكلام ولا على عرف الشارع؟ على عرف الشارع. الحج معناه القصد، والعمرة معناها الزيارة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، هل أقول الحج الشرعي ولا أتكلم عن المعنى اللغوي؟ الحج بمعناه الشرعي. إذن القاعدة أن في الشرع تفسر ألفاظه على عرف الشارع، فالصلاة هي العبادة الموقوتة بخمسة أوقات بأركان بشروط، ما يجوز لك تفسرها بالصلاة واللي بمعنى الدعاء. ليه؟ معنى الدعاء لغوي واضح، الشرع جاء المعنى اللغوي فخصه بشروط زائدة، فخصه بشروط زائدة واضح. هل يجوز؟ إذن قاعدة مضطردة، ألفاظ الشرع تفسرها على ضوء اصطلاحه. إسرائيل هو نبي الله يعقوب، فحيثما وردت كلمة إسرائيل في هذا فهو نبي الله يعقوب. الآن عرف الناس المتداول، لو واحد قال إسرائيل معتدية، يتبادر إلى ذهنك يعقوب في عرف الناس؟ يتبادر يعقوب؟ لا يتبادر يعقوب، يتبادر كيان معتدي. هذا في موضوع سد الذريعة، لا تقول راعنا، مش مشترك لفظي. إسرائيل في عرف الناس ليست مشترك لفظي، هي أعراف مختلفة. الصلاة في الشرع مش مشترك لفظي، الزكاة ليست مشترك لفظي، لكن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يعني راعنا، راعنا بالمعنى اللغوي أي انتبه إلينا، ويطلق أيضا من قبل اليهود بمعنى راعنا أي رجل أرعم، استوى اللفظ. لكن هذا استعمال مختلف عن هذا، بس ما صار حد مشترك، ما صار حد مشترك. حد المشترك ما معناه؟ إيه من المشترك؟ المشترك يعني التساوي، يدل على القرء طهرا وحيضا بالتساوي، واضح؟ هذا المشترك. والمشترك من أفراد المجمل، من أفراد المجمل، يعني لابد أن تبحث عن البيان، لابد أن تبحث عن البيان. الآن الناس في حرب مع العدو الأقصى، واحد يقول لعنة الله على إسرائيل، يقولوا أنت مرتد بتسب على نبي الله يعقوب، ما هذا العقل؟ من أين هذا؟ إذن أنت تتكلم في عرف الشارع قاعدة، يمضي عليه الشارع عرفه في قوله، لما يتكلم عن الصلاة يتكلم عن الصلاة بأركان وشروط مخصوصة، ما بيتكلم عن الدعاء. يعني يقول لا يقبل صلاة الله صلاة إلا بطهور، يقول لا يقبل الدعاء إلا بطهور، يعني من شروط الدعاء الطهارة. الشارع عما يتحدث؟ يتحدث عن الصلاة المشروطة التي وصفها، واضح؟ أما آتي وأخلص دلالة العرف، دلالة الوضع، وأدخل هذه في هذه، وأصبح أحاسب الناس الآن على دلالة المعجم، أحاسب الناس الآن على دلالة النحاة والسيبوي، يلا أكملوا المشوار، أكملوا، قولوا للناس سنحاسبكم في أقوالكم على كتاب سيبوي. طيب الآن الدابة، كلمة الدابة
روح قل لواحد يا دافر، روح عند القاضي، هذاك اشتكى سب وقدح وذل، ما أمرنا يا قاضينا؟ قال هذا الرجل وصفني بأنني دافر. قالوا والله يا أخي الرجل ما غلط معه، ما غلط
معه،
هذا ليس خطأ، لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله ورزقها. فدابة في العرف الآن تطلق على الحيوان وبالذات البغال والحمير، فلما واحد يقول واحد يا دابة يعني يسأل أنه يقول له هذا حمار. طيب يلا، مثل ما قلت في صدفة وكم عمرك والله يخليك اتكلم على دابة، تطلع دابة مليح، تطلع دابة كلمة طيبة ليس فيها الذنب، مع انه في العرق دابة. طيب واحد مثلا في عرق مثلا في السعودية لما تمدح رجل تقول ايه يا ولد، تقول يا ولد لرجل مسن كبير، فإذا قلت له يا ولد صر وضطر، لأنه معنى كلمة ولد شجاع ورجل. طب عندنا في المجتمع الأردني روح قول لواحد كبير عمره 90 سنة وشيخ عشيرة محترم وكلمة مسموعة تقول يا ولد، وين أعراف الناس في كلامهم؟ الأصول بيقولوا في كلام الناس يراعى عرفهم، في كلام الشارع يراعى عرف الشارع، في الوضع اللغوي يراعى الوضع اللغوي اللي هو اللسان المعجم. طيب إذا أنا مرة أجي على مثلا صدفة دلالة لغة على إنه الشيء ملوش ترتيب مسبق، استخدمنا التقيت بأخي صدفة ترتب عليها إنكار للقدر، هل نحن نستخدم كلمة صدفة لأننا ننكر القدر؟ لما أنا أقول له كم عمرك هل أسأله عن عمره من البداية إلى الموت؟ هل هذا عرفنا في أقوالنا؟ الآن كنا ونحن صغار يسألك فلان من باب المداعبة كم مضى من عمرك، وما تقول ما كم عمرك، لأنه كم عمرك هي ادعاء للغيب، لأنك لا تعلم متى تموت. ترتب على إجراء الدلالة اللغوية وإحلالها محل دلالة العرف إلغاء أعراف الناس في أقوالهم ومحاكمة الناس على أساس ظواهر الأقوال بما تقتضيه دلالة لسان العرب لابن منظور ومعجم العين للخليل بن أحمد. فهل تحاكم الناس على هذه الدلالة؟ هل تحاكم القرآن على دلالة الوضع؟ ولا في دلالة استعمال؟ في دلالة استعمال، فاستعمل الصلاة والحج والزكاة والعمرة في غير معناها اللغوي، وإن كان المعنى اللغوي متضمنا فيها، متضمن ليس مجهولا. الحج في معنى الزيارة، والصلاة فيها معنى الدعاء، والزكاة في معنى الماء، وفي معناها الطهارة، لكنها حفت الآن بأركان وشروط مخصوصة يا أخي، هناك النصاب، هناك الحول، هناك المزروعات التي تزكى والتي لا تزكى. هل تستخدم ألفاظ الشرع وتتحدث عنها في دلالة الوضع؟ خلاص لا صلاة إلا به طهور. طيب بدي أدعو ربنا دعاء صلاة، لازم تتوضا. يلا تفضل، هاي استخدمنا الوضع اللغوي وطبقنا الوضع اللغوي عليه الأحكام على الصلاة بالمعنى الشرعي. هذا أليس هذا من الارتباك في الدين؟ الدابة مشيناها على العرض، وصدفة والكلمات الأخرى مثل الله يخليك مشيناها على الوضع اللغوي، على أي قانون نسير؟ أين المنهجية العلمية بهذا؟ مر على أقوال الناس طبقت دلالة الوضع فقلت الله يخليك لا تجوز، وجيت على دابة خليتها أنه شتيمة مع أن الوضع اللغوي هو فعلا دابة. لذلك موضوع الأصل، هذا أصل مضطرد. ناس زمان ما كان في محاكم ولا كان يوجد محكمة، بحيث أن الرجل عندما يزوج البنت ما نقول جوال هذا، نقول أعطنا. تعرف تقول هذه هبة والزواج بالهبة لا ينعقد. طيب أكمل، أكمل، أعطى استخدمها بلفظ التزويج وقصد التزويج وما قصد الهبة. فإما أنك يكون عندك منهجية واحدة تراعي في موضوع أقوال الناس أعراف الناس، هذا واحد، وتراعي في ألفاظ الشارع أصل الشارع في قوله فالزكاة معناها الزكاة المفروضة والصلاة المفروضة وكذلك الحج والعمرة، واضح؟ والوضع اللغوي معروف الذي هو قبل الشرعي وقبل الاستعمالي، هكذا تكون منهجية. فقضية يا دابة سنعتبرها سبة. أثناء الهجوم المحموم من العدو على مقدسات المسلمين فقال لعنة الله على إسرائيل، لا تقل له يحرم عليك أن تسب إسرائيل لأنه يعقوب، لأنه يتكلم عن شيء مختلف تماما، واضح؟ لأن العرف أن إسرائيل دولة معتدية وليس هو يعقوب عليه السلام. طيب هل نعامله بدلالة الشرع يترتب عليه الردة؟ اللي يسب نبي يترتب عليه الردة. طيب إذا ترتب علي الخلخلة وعدم النظام بين دلالة العرف للناس في أقوالهم وبين دلالة الشرع في أقواله، حكم ردة، حكم ردة. إذا كان سب إسرائيل نبي الله فهذه ردة، وإذا سب دولة الكيان المعتدي فهو يسب معتدي، وهذه فضيلة. لم نعد نميز بين الفضيلة والردة. أظن أن هذا ناتج من خلل في المنهج، صدفة مثلا، كم عمرك، هذه يعني حتى الله يخليك، حتى بالوضع اللغوي معناها يبقيك، معناها يبقيك حتى الوضع اللغوي معه والعرف القولي للناس معه يرحمكم الله. هذا اسمه تشمير، أي إزالة الشمال. طيب نكسب الوقت، ممكن نناقش الأسئلة بعد ذلك، واضح؟ إذا قال بخصوص اللي هو يعني خلى الشيء يعني أزال الخلاء كما قلنا، وقلنا لا أخلى الله مكانك أي خلاك، ولا يجعل مكانك خاليا على ما بيناه. قال على امتثالي، إذا حرض على امتثالي، قال حرض على امتثالي أمره عباده على متعلق بحرض، يعني حرض على امتثالي، حرض على امتثالي أمره، حرض على امتثالي أمره عباده، أي حرض عباده على امتثال أمره. امتثال هي من الفعل امتثل، والفعل امتثل معناه أي احتذى، الفعل امتثل أي معناه احتذى. وامتثل هو مطاوع من الفعل أمثل، من الفعل أمثل، يعني أمثلته فامتثل، أي أمثلته الأمر فامتثل، مثل أشعلته فاشتعل، أضرمته فاضطرم، الطاء مقلوبة عن تاء، يعني تقول أشعلته فاشتعل، الفعل اشتعل فعل مطاوع نتيجة الفعل المتعدي أشعلته، كما لو قلت تعلمته علمته فتعلم، قطعته فانقطع. فامتثل هو فعل متعد حاصل عن أثر فعل، أو هو فعل لازم حاصل عن أثر فعل متعدي. ما هو الفعل المتعدي؟ أمثلته، حصل عنه الفعل امتثل. لذلك ماذا نقول في موضوع المطاوعة؟ معنى المطاوعة هو حصول فعل لازم عن أثر فعل متعد، عن أثر فعل متعد. إذن لما قال هنا امتثال من الفعل امتثل، ومعنى امتثل من الفعل هو فعل لازم من الفعل المتعدي، ومعنى الامتثال هو الإتيان بالشيء على الوجه المطلوب. الامتثال بالشيء على الوجه المطلوب. إذن قال على امتثال أمره، الأمر هنا بمعنى الشأن، والشأن هنا بمعنى الأمر، والأمر هنا مشتمل على جميع ما جاء به الشرع من الأوامر والنواهي، ولا يختص بالأوامر فحسب، لا يختص بالأوامر فحسب. إذا لما نقول هو في الأوامر والنواهي، إذا هو يتكلم عن الأحكام الخمسة، يتكلم عن الأحكام الخمسة. إذا هذا هو الأمر وهذا هو الشأن. إذا هو يتكلم في الأمر الذي جاء من عند الله، وما جاء من عند الله سبحانه وتعالى هو العدل، وما نهى الله عنه هو ظلم، وما أذن به فهو عدل. لمن يسأل عن العدالة، ما هي العدالة؟ وقد حدد الإسلام ما هي العدالة. العدل ما أذن الله به، والظلم ما نهى الله عنه نهيا جازما. طيب عباده من هم العباد؟ العباد على أنواع. العبد الذي هو بحكم الشرع الذي كان يباع ويشترى، وهذا يعني شرعت الشريعة كل الطرق للقضاء على هذا الرق والتقليص منه. وعبد بالإيجاد، وعبد بالإيجاد يعني أوجده الله، وهذا يشمل الكفار، يشمل الكفار، فهو قول وهو مذكور في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وهذا في الكافر والمؤمن. أما عبد الخدمة فالمؤمن هو في خدمة ربه، وهذا هو المخلص الذي ذكره الله تعالى في وصف الله تعالى به عباده، كقوله تعالى واذكر عبدنا أيوب، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما أنزلنا على عبدنا، هذا عبد الخدمة لربه. وهناك عبد الخدمة لغير ربه، وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم وهو عبد الدنيا. إذن هذا هو العبد الذي يعني الذي نهت الشريعة أن يكون الإنسان ذليلا وخاضعا لغير ربه سبحانه وتعالى. قال وخص بالتوفيق من أراده. الجمع بين عباد وعبيد يعني هي من عبد وعبد عباد، وكل عبادي شملت الجميع، لكن في الاستعمال تذكر عبيد في موضع الذم، تذكر في موضع الذم. لو جئت إلى الاشتقاق الأصلي للغة عبد وهو الانقياد، فممكن استخدمت وكثرت استعمالها في موضوع الذل والهوان، تجد أنها غلبت بالاستعمال. الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرض على امتثال أمره عباده، وخص بالتوفيق من أراده. لا، هذا هو الذي ضبطه لكم، هناك إشكالات في الضبط وهي يعني مصححة. قال وخص بالتوفيق من أراده. إذن هذا التخصيص بالتوفيق لمن أراده الله سبحانه وتعالى نابع من الهداية، والهداية على أنواع. الهداية التي هي تعطى لكل مخلوق ليقوم بما ينفعه وبما يبقي وجوده وقوامه، وهذا منه قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هدى كل شيء،
حتى الكفار تتحقق فيهم هذه الهداية، وهي أنهم يهدون في معاشهم ودنياهم لما يبقيهم ويحفظ وجودهم. غريزية، غريزية. فالرضيع عندما يولد لا يحتاج إلى دورة في الرضاع، فهو مهدي إلى ما ينفعه بصرف النظر عن فهمه وعدم فهمه وعقله من عدمه. وهذه الهداية في المخلوقات جميعا، وهي هداية أن هذا الإنسان مهدي إلى ما يقيم حياته وما ينفع هذه الحياة. الهداية هذه الدلالة، هي ستأتي الآن. الهداية الثانية غير هداية عامة للخلق التي هي مصالح المعاش، هداية البيان والدلالة على الحق، هداية الدلالة. لا لسه لم نأتي لهداية الخلق، اصبر حتى نأتي لهداية الخلق. هداية الدلالة أن الله بيّن طريق الهداية إلى الجنة، وبيّن طريق الغواية إلى النار. الله. إذن عندنا هداية البيان والدلالة على الحق، وهو أنه هداهم إلى الحق وبيّن، بمعنى بيّن لهم الطريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا طريق الشكر وهذا طريق جحود النعمة. واضح. ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، لكن ما الذي حدث؟ فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هديناهم، ما معنى هديناهم؟ أي بينا لهم السبيل. فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي اللي هي هداية التوفيق، اللي هي الهداية الأخيرة، وهي الإعانة على العمل الصالح والإيمان، التوفيق لسلوك الصراط المستقيم الذي ينتهي في الجنة. فهذه تسمى هداية التوفيق، هذه تسمى هداية التوفيق، بمعنى أنك تسلك صراط الإيمان وهذا السبيل حتى تنتهي إلى الدخول في جنة الله سبحانه وتعالى. هذه تسمى هداية التوفيق. إذن صار عندي الهداية العامة لكل المخلوقات بما يصلحها سواء كان في الإنسان أو في الحيوان، الهداية بمعنى الدلالة، الهداية بمعنى إيه؟ الدلالة. وهي الآن هذه الهداية بمعنى الدلالة إلى الحق، والهداية بمعنى التوفيق، الهداية بمعنى التوفيق إلى الصراط المستقيم. بقيت لدينا الهداية الرابعة وهي بعد الموت، هداية بعد الموت. فالمؤمنون يهدون إلى الجنة والعصاة يهدون إلى النار. ومن الذين يهدون إلى النار كما ورد في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. فهدوهم أي دلوهم إلى مثواهم في النار. أما المؤمنون كما ورد في قوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، يعني بعد موتهم قتلهم سيهديهم إلى مكانهم في الجنة. وهذه هي الهداية التي يتكلم عنها، وهي من أراده أي من خصه الله تعالى بهذه الهداية، وهي هداية التوفيق. وهذا إن شاء الله تعالى ممكن عندما نتحدث في العقائد سنحتاج إلى الحديث عن هداية التوفيق وعلاقتها بالإيمان بالقضاء والقدر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أي تطلب هداية التوفيق من الصراط المستقيم، تطلب الهداية إلى هداية التوفيق، هذا طلب هداية التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.